ومن ذلك أرسله سبحانه البعوض على نمرود وجيوشه وجموعه، فإنه سبحانه وتعالى أرسل عليهم جموعا كبيرة من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وجندها وسلطها عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخر ملكهم نمرود، وذلك بأمر الله تعالى لها خاصة، فجعلت تفتك في مخه، وبقي سنين عديدة يضرب رأسه بالمطارق من شدة ألمه ووجعه، وصار أرحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب رأسه بقوة حتى يخف شيء من الألم الشديد عنه، ثم أماته الله تعالى. فعذب بذلك في الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر، وذلك جزاء الظالمين الجاحدين المعاندين المنكرين للحق بعدما تبين بالبراهين العقلية والمرئية في مشاهد الأكوان السماوية والأرضية والنفسية. وهذا هو الذي أخبر الله تعالى عنه في قوله سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون هناك إله غيره، وما حمله على هذا الطغيان والكفر والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك. ولهذا قال تعالى: أن آتاه الله الملك، وكان طلب من الخليل عليه السلام دليلا على وجود الرب الحق الذي يدعو إليه الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. فقال سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم: ربي الذي يحيي ويميت، أي الذي يتصرف في خلقه فيوجد ويعدم. فقال نمرود: أنا أحيي وأميت، وذلك أن أتي بالرجلين قد استحق القتل، فأمر بقتل أحدهما فيقتل، وأمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك إحياء وإماتة، ويروى أنه نفذ ذلك. وأراد بذلك المشاغبة والمواربة في المناظرة والتلبيس على قومه ليوهم أنه يحيي ويميت وأنه المتصرف. ولهذا قال له الخليل عليه السلام لما رأى منه هذه المواربة والمكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود كله، فهو يتصرف في تسخير كواكبه وتسييرها وحركاتها، فهذه الشمس تطلع بأمر الله تعالى كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما تدعي أنك تتصرف وتحيي وتميت فأت بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطعت دعواه وفشلت مكابرته بهت وأخرس ولم يتكلم وقامت عليه الحجة. قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وكانت هذه المناظرة بين الخليل عليه السلام وبين نمرود بعد خروج إبراهيم عليه السلام من النار، ولم يكن اجتمع الخليل بنمرود إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. انظر تفسير الحافظ ابن كثير والدر المنثور وغيرهما. ومن جملة جنود الله تعالى وإرساله وإرسالها على أعدائه الكافرين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وذلك يوم الخندق فإن جميع أحزاب المشركين جمعوا جموعهم وحشدوا جيوشهم فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمسيرهم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفر الخندق حول المدينة مما يلي المشرق وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه فعمل المسلمون فيه واجتهدوا ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب وحفر وكان في حفره ذلك آيات تشهد برسالته ودلائل بينات وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد ونزلت طائفة منهم في أعالي المدينة كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من المسلمين فأسندوا ظهورهم إلى جبل سلع ووجوههم إلى نحو العدو والخندق بينهم وبين الأعداء يحجب الخيالة والرجالة أن تصل إليهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا عليهم فأرسل الله تعالى عليهم ريحا وجنودا من الملائكة عليهم السلام أما الريح وتسمى الصبا فكانت تفتك في المشركين فتكا شديدا فقلعت أوتاد الأخبية وأطفأت نيران المشركين وألقت الأبنية وقلبت القدور على أفواهها وسفت التراب على وجوههم كلهم وأعينهم ومناخرهم ورمتهم بالحصى وسمعوا في أرجاء معسكرهم التكبير وقعقعت السلاح من الملائكة عليهم السلام وألقت الملائكة في قلوبهم الرعب والخوف الشديد فكان رئيس كل قبيلة يقول يا بني فلان إلي إلي فيجتمعون إليه فيقول لهم النجاء النجاء أي أسرعوا واطلبوا النجاة بأي سبيل كان وذلك من شدة الرعب الذي ألقاه الله تعالى في قلوبهم فارتحلوا هاربين في ليلتهم وتركوا ما استثقلوه من أمتعتهم فغنمه المسلمون مع 20 بعيرا أرسلها أبو سفيان عونا للمشركين وكانت محملة بالشعير والتمر فلقيها جماعة من المسلمين فأخذوها وانصرفوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوسعوا بها وأكلوا ونحروا منها أبعره وبقي منها ما بقي حتى دخلوا بها المدينة المنورة بأنواره والكلام على غزوة الأحزاب وحفر الخندق هو طويل واسع وهو مذكور في التفاسير وكتب السير وإنما ذكرت هنا جانبا موجزا للاستشهاد على بعض أنواع جنود الله تعالى ولخصت ذلك من تفسير الحافظ ابن كثير وشرح الحافظ الإمام الزرقاني على المواهب انتهى حتى دخلوا بها المدينة المنورة بأنواره صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب على المشركين ما رواه البخاري وغيره واللفظ له كما في كتاب الجهاد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزم الأحزاب وزلزلهم والمراد بالكتاب في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم منزل الكتاب المراد به القرآن العظيم قال العلامة الحافظ القسطلاني رحمه الله تعالى لعل تخصيص هذا الوصف بهذا المقام تلويح إلى معنى الانتصار في قوله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأمثال ذلك. انتهى. كقوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال الحافظ الزرقاني رحمه الله تعالى: وخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء عليهم بالهزيمة والزلزلة، أي الرعب الشديد دون الهلاك، لأن في الهزيمة سلامة نفوسهم، وقد يكون ذلك رجاء أن يتوبوا ويدخلوا في الإسلام، أو يكون من أصلابهم من يعبد الله تعالى، والإهلاك مفوت لهذا المقصد الصحيح. انتهى. وروى الإمام أحمد وابن سعد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى مسجد الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فوضع رداءه، فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع يديه يدعو عليهم، أي على المشركين، فرأينا البشر في وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي السرور والفرح بالإجابة السريعة والنصر العزيز وخذلان أعدائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردهم على أعقابهم خاسئين خاسرين. وبذلك استبشر أصحابه رضي الله عنهم واطمأنوا وأيقنوا بهزيمة جموع المشركين قريبا، فأرسل الله تعالى على المشركين ريحا وجنودا من الملائكة عليهم السلام في الليلة التي تلت ذلك، والحمد لله رب العالمين. قوله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. الكلام في ذلك على وجهين: الأول قوله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، في هذه الآية الكريمة إلزام أيضا للمنكرين وجود الله تعالى وللمنكرين وحدانيته سبحانه وهم المشركون، فهو سبحانه يلزمهم بالإقرار والاعتراف بأن الله تعالى هو الحق، أي الواجب الوجود، وأنه سبحانه واحد لا شريك له، فبين لهم أنه سبحانه إن أمسك رزقه عنهم فمن هو غير الله تعالى يرزقهم، وإمساكه سبحانه الرزق عنهم بإمساكه المطر، وإمساكه الأرض عن الإنبات بأن يجعلها جدبا، فإذا أمسك مطر السماء هلك الزرع والضرع، وإذا جعل الأرض جدبا لا تنبت، فليس هناك أحد يقدر على إنباتها وإخراج الزرع منها، ولكنه سبحانه هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فوسعت رحمته جميع عباده ومخلوقاته، وقد تكفل سبحانه برزق جميع مخلوقاته. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فقد تكفل سبحانه برزق الإنسان والحيوان والطيور وجميع ما هنالك من النمل والنحل، فهو الإله الخالق الرازق وحده. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، أي كذلك يحيي الله تعالى الموتى ويخرجهم من الأرض ويجمعهم ليوم الجمع. فالله تعالى هو الرزاق وحده المتكفل برزق جميع خلقه حتى النملة في مسكنها، وهو الغني المنفق على جميع خلقه، وخزائنه ملأى لا تغيضها نفقته على جميع خلقه سبحانه. روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ابن آدم أنفق 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 عليك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقه أي لا تنقصها نفقته على عباده سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يبض ما في يده وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. والمعنى وكم من دابة لا تستطيع حمل رزقها لضعفها ولا تطيق جمعه ولا تحصيله ولا تدخر شيئا لغد، فالله تعالى هو يرزقها ويقيض ويسوق لها رزقها على ضعفها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في باطن الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء، فهو سبحانه هو الذي يرزق الكل ويرزقكم، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقد نقل عن بعض الصالحين أنه كانت تتردد إليه هرة إذا جلس للطعام، فكان يلقي إليها شيئا من الطعام فما تأكله، ولكن تحمله بفمها وتذهب به، فلما كثر منها ذلك قام يوما يتبعها إلى أين تذهب بالطعام، فرآها دخلت في خربة كانت قريبة من داره، فدخل الخربة فرأى في بعض جوانب الخربة هرة عمياء، فوضعت الطعام أمامها فأكلته، فكانت تلك الهرة تحمل الطعام وتضعه أمام الهرة العمياء فتأكله، فهو سبحانه يعلم كيف يسوق رزقه لمخلوقاته، لأنه المتكفل برزق جميع خلقه، كما قال سبحانه في الآية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذه كفالته سبحانه برزق خلقه، هو سبحانه أعلنها وسجلها وكتبها في اللوح المحفوظ وأنزلها في كتبه النازلة على رسله صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين، والقرآن العظيم الذي أنزله على إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. وقوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، أي ويرزقكم، وهو السميع العليم، أي وهو السميع المجيب لسؤالهم وشكواهم له سبحانه، وهو العليم بحوائجهم وكيف يسوق أرزاقهم إليهم، ولا يعلم ذلك غيره سبحانه. وفي هذه الآية الكريمة حث للعباد على سؤاله سبحانه جميع حوائجهم والعكوف على باب عطائه وكرمه سبحانه. الوجه الثاني قوله تعالى بل لجوا في عتو ونفور. لجوا معناه استمروا وأصروا، والعتو هو مجاوزة الحد في التكبر والتجبر، والنفور هو شدة الإعراض والإباء. ومعنى الآية أنهم في الواقع قد تبين لهم الحق وعرفوه، لأنهم يشاهدون الآيات السماوية والأرضية الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته وعظمة قدرته وسعة علمه سبحانه وحكمته، ولكنهم قوم عتاة طغاة جبابرة معاندون معرضون ومعارضون، فهم ينكرون الحق ولا يعترفون ويجحدون ويعاندون، كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكلما بدا لهم نور الحق والبرهان القاطع الدال على وجوده سبحانه ووحدانيته أعرضوا وجحدوا ظلما وعلوا. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فحجة الله تعالى بالغة ولأباطيلهم دامغة، فهم أهل كبر وعناد، والعنيد هو كالحديد لا تلينه إلا النار. قال تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. والعياذ بالله تعالى. قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر يكشف عن حقيقة ما هما عليه. وشأن المثل أن يبرز المعاني بصور المباني ليتضح الأمر وضوحا جليا لا خفاء فيه. فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي منحنيا على وجهه لا مستويا، فهو لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، لا يرى أمامه ولا يمينه ولا شماله، ولا يأمن من العثور والسقوط، فهو حائر ضال. أهذا أهدى أم من يمشي سويا، منتصب القامة معتدلا، ناظرا أمامه ويمينه وشماله، على صراط مستقيم، أي طريق واضح بين مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو أي الماشي في نفسه مستقيم في مشيه عليه. فالمؤمن يمشي على سبيل مستقيم نير واضح. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى رسوله الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن لجميع العالم منهاج دعوته. قل هذه، أي هذه السبيل التي هي دعوته إلى الله، إلى الإيمان بالله تعالى والإيمان بوحدانيته وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله، أي أدعو إلى الإيمان به وتوحيده في ذاته وصفاته وأفعاله، على بصيرة، أي بينة ونور ساطع وبرهان قاطع، أنا ومن اتبعني، أي وكل من اتبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو على بصيرة وبينة ونور ساطع. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فكل من اتبع هذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو على هدى ونور وبصيرة. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقد بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ترك أمته على نور وهدى وتبيان لكل شيء. وروى الإمام أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إنها لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث: فترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته على مثل نور الشمس البيضاء، بين كل شيء ودلهم على كل شيء يسعدهم وينفعهم في الدنيا والآخرة، وحذرهم من كل ما فيه شر لهم في دنياهم وفي آخرتهم. وقد روى هذا الحديث أيضا ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ذكره الحافظ المنذري في التلغيب. وسيأتي ذكر روايات هذا الحديث من طرق متعددة مع تخريجها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون. الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه. الوجه الأول في هذه الآية الكريمة تحدي وإلزام أيضا بالإقرار والاعتراف بأن الله تعالى هو الحق الواجب الوجود الذي لا شك في وجوده وأنه واحد لا شريك له. فيقول سبحانه قل أي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوتك العباد إلى الله تعالى قل هو الذي أنشأكم أي وحده أنشأكم أي خلقكم وأوجدكم بعد العدم. وإذا كنتم موقنين بوجود أنفسكم فيجب أن تكونوا أشد يقينا بوجود الذي أنشأكم وخلقكم. فإن العاقل إذا رأى مصنوعا أيقن بوجود الصانع الذي صنعه وإن لم يره بعينه، وإذا رأى بناية أيقن أن هناك بانيا بناها ويعلم ذلك بداهة وإن لم ير الباني ولا يشك في وجوده بل يعقل ذلك بداهة. قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فهذا الإنسان وهذه السماء وهذه الأرض وهذه الأكوان المحيطة بالإنسان من الذي أوجدها؟ فإنها موجودة مشهودة بالعيان، نعم والله رب العالمين وكلها مصنوعاته. قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فهو الإله الحق وهو خالق الخلق ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والفرار إلى الله تعالى والفرار إلى الله تعالى هو الإسراع في التقرب إليه سبحانه بالأعمال الصالحات وبترك المنهيات على جناحي الخوف والرجاء. فإن الطائر إذا خاف شيئا فر مسرعا يخفق جناحيه حتى ينتهي إلى مأمنه. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أي يجب على العباد أن يخافوه سبحانه ويحذروا عذابه مع رجاء رحمته سبحانه. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب ليكون المؤمن على رجاء وخوف. قال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقد فصلت الكلام على الخوف والرجاء في كتاب التقرب إلى الله تعالى فارجع إليه ينفعك الله تعالى به. روى الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من خاف أدلج بسكون الدال مخففا سار من أول الليل، وأما بالتشديد فمعناه سار من آخر الليل. انتهى المناوي. ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. فالمسافر إذا نزل في أرض وأقبل عليه الليل وخاف البيات أدلج وتابع سيره حتى يصل إلى منزله الذي فيه مأمنه. وكذلك العبد الذي يخاف من عذاب الله تعالى فإنه يجد في السير على طريق التقوى فإن تقوى الله تعالى فيها الوقاية من عذاب الله تعالى وعقابه، وذلك بامتثال أوامره سبحانه واجتناب ما نهى عنه وبالتزام العبد وملازمته لتقوى الله تعالى، فإنه يصل إلى الجنة التي فيها مأمنه وسعادته. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سلعة الله هي غالية وهي الجنة، فيجب على المسلم أن يبذل جهده في تقوى الله تعالى، فإنه سبحانه قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، الآية. وقال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال تعالى: إن للمتقين مفازا، الآيات. والكلام على التقوى وأنواعها مفصلا تجده في كتاب التقرب إلى الله تعالى. ويرحم الله تعالى القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الوجه الثاني قوله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، وقيل سويداء القلب. وبالقلب يعقل الإنسان الأمور، فيعرف خيرها من شرها، ويتعرف إلى ما وراء المسموعات والمبصرات. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه النعم الثلاثة، السمع والبصر والفؤاد، هي من أكبر نعم الله تعالى على عباده. فبالسمع يسمع آيات الله تعالى المتلوة النازلة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتدبرها ويعلم ما فيها من الأدلة والبراهين الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته وكمال أسمائه وصفاته. وبالبصر يشاهد آيات الله تعالى التكوينية المرئية الدالة على عظمة قدرة الله تعالى الخالق وسعة علمه وحكمته سبحانه، ولذلك كانت المسؤولية عنها يوم القيامة كبيرة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيسأل العبد يوم القيامة عن سمعه وبصره وفؤاده أين صرف ذلك؟ هل وجه سمعه وبصره وفؤاده إلى أمر أحله الله تعالى أم إلى أمر حرمه الله تعالى؟ فليتق العبد ربه في سمعه وبصره وفؤاده، وليعلم أن كل ما يمر عليه سمعه وبصره وفؤاده ويتوجه إليه فهو مسؤول عنه، فإن كان ذلك في الخير كان له أجر، وإن كان في الشر كان عليه وزر. روى الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله تعالى له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، وفي رواية وترتع، أي تأنعم بالمأكل والمشرب، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، أي هل كنت تعتقد أنك سوف تلقاني في هذا اليوم يوم القيامة وأسألك عما عملت؟ قال: فيقول العبد، أي الكافر، لا. فيقول الله تعالى له: اليوم أنساك. النسيان قد يطلق على الترك كما هنا: اليوم أنساك كما نسيتني، أي اليوم أتركك في العذاب كما تركت في الدنيا الدين الذي أنزلته والشريعة التي شرعتها ولم تؤمن بلقائي هذا.
وروى أصحاب السنن عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا نبي الله، علمني تعويذا أتعوذ به. قال: فأخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي ثم قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري، وشر لساني، وشر قلبي، وشر مني. قال: فحفظتها، أي وواظب عليها. الوجه الثالث قوله تعالى: قليلا ما تشكرون، ونصب قليلا على أنه صفة مصدر مقدر، أي شكرا قليلا، وما جاء بها لتأكيد التقليل، والقلة على ظاهرها أو بمعنى النفي إن كان الخطاب للكفرة، وجرى عليه بعض المفسرين، انظر تفسير روح المعاني وغيره. في هذه الآية الكريمة تنبيه من الله تعالى لعباده أن يكثروا من شكره ما استطاعوا. والشكر الكامل هو صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى عليه فيما يقربه إليه سبحانه، وبذلك ينال مقام الشاكرين. قال الله تعالى: وسنجزي الشاكرين. والشكر قائم على ثلاثة أمور: الأول الشكر القلبي، وهو الاعتقاد الجازم بقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الثاني الشكر القولي، وذلك بالحمد لله سبحانه بأنواع المحامد والثناء عليه سبحانه. الثالث الشكر العملي، قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وذلك بالإكثار من العبادات والأعمال الصالحة وفعل الخيرات والممرات. وإن سيد الشاكرين وإمام الشاكرين الذي نال أعلى مقام في الشكر منفردا به هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سيد كل عبد شكور. فإن محامده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله تعالى وثناءه على الله تعالى ما يبلغ ذلك أحد، وأعماله وعباداته لله تعالى ما يبلغها أحد. فلقد قام الليل وقام وأطال الركوع والسجود والقيام حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الشيخان عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تورمت قدماه. وفي رواية عنها أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، أي تشققت من كثرة القيام. وفي رواية النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: حتى تزلع قدماه بزاي وعين مهملة، أي تشقق. قال الحافظ في الفتح: والاختلاف بين هذه الروايات إذ حصل الانتفاخ والورم وحصل الزلع والتشقق، انتهى. وجاء في رواية الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: أي ظننت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مترتلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وفي رواية النسائي: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، أي قريبا في الطول من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن يدعوا بهذا الدعاء وراء الصلوات. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن أي لا تتركن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم كما في الفتح الكبير. وإنما أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو بهذا الدعاء وراء الصلوات لأنه من أوقات الإجابة. روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الدعاء أسمع أي أقوى إجابة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات أي وراء الصلوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. قوله تعالى هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه. الوجه الأول قوله تعالى قل هو الذي ذرأكم في الأرض، قل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبلغ عن الله تعالى هو الذي ذرأكم في الأرض، أي الله وحده لا شريك له، هو الذي ذرأكم خلقكم وكثركم وبثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم واختلاف ألوانكم وأشكالكم وصوركم. جاء في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل أي ومنهم السهل والحزن والخبيث والطيب. رواه أبو داود والترمذي كما في التيسير. والحزن ما غلظ من الأرض ضد السهل. وقد قال الله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي قوله تعالى قل هو الذي ذرأكم في الأرض إقامة حجة قاطعة مشهودة مرئية تدل على حقية وجوب وجود الله تعالى ووحدانيته وعظمة قدرته وسعة علمه وحكمته، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء مهما عظم ذلك الشيء، فله القدرة التي لا نهاية لها. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الوجه الثاني قوله تعالى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الحشر في لغة العرب معناه الجمع، والمراد هنا بالحشر جمع الخلائق كلهم إلى أرض الموقف بعد بعثهم وإخراجهم من بطن الأرض أحياء. قال الله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وإن أول من تنشق عنه الأرض ويبعثه الله تعالى، هو إمام الأنبياء والمرسلين، الحبيب الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآله وآلهم أجمعين وعلينا معهم أجمعين. وقد خصه الله تعالى بأفضل أوليات المكارم في جميع العوالم، وقال الله تعالى له: وأما بنعمة ربك فحدث. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدث بذلك ويعلن ذلك شكرا لله تعالى وامتثالا لأمره سبحانه، حيث قال له: وأما بنعمة ربك فحدث. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من يشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. وإنما ذكر سيادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة مع أنه هو سيد ولد آدم في كل العوالم، ذلك لأن يوم القيامة هو يوم مجموع له الناس كلهم، فتظهر فيه سيادته لكل امرئ عيانا بلا إنكار منكر، وفي ذلك إعلام لجميع الخلائق بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الشفيع الأكرم في الشدائد والكربات، لأن سيد القوم هو مرجعهم في مهام الأمور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. قال الحافظ الزرقاني: رواه الترمذي وقال حديث صحيح، وكذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد. ومعنى ولا فخر أي هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك شكرا لله تعالى وتحدثا بنعمته لا كبرا ولا فخرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أول من تشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأوليات في جميع الفضائل والكمالات.